نستعين بالله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ درس اليوم، فلقد ذكر لي بعض إخواننا أنني ذكرت في محاضرة قبل الماضية وأتكلم عن مسألة الاستثناء وأنه ينفع صاحبه، أنني قلت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله نفعل هذا الاستثناء. طبعا هذا الكلام غلط، ويعني ما أدري كيف يعني وقع مني في زحمة الكلام، فأنا يعني أرجع عن هذا الكلام. نحن اليوم مع المقطع الثالث من حديث أبي اليأس الوجابي، وتكلمنا في المرات الماضية عن مقطعين في حديث أبي اليأس رضي الله عنه، ثم جاء الدور على حديث جابر وهو طويل حوالي 5 مقاطع، ولعله يعني لا نستطيع أن نوفي في اليوم وغدا إلا هذا المقطع الأول من حديث جابر رضي الله عنه. قال الوليد ابن عبادة بن الوليد بن الصامت قال ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوتها، يعني عمل صابع كده فرق بينها قوتها ودار صدر. هذا هو الذي صنعه جابر بن عبد الله معه. فقال وقال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، يقيم الدليل على ما فعله، لماذا صلى في رداء واحد. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاط، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال أروني عبيرا، عبيرا يعني عطرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم نطق به على أثر النخامة.
قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. هذه الفقرة، الفقرة الأولى من حديث جابر رضي الله عنه. وأول ما يلفت النظر في هذه الفقرة هو طريقة تعامل جابر بن عبد الله مع الوليد بن عباد. ما الذي جرى؟ الذي حدث أنهما أي الوليد وأبوه دخل المسجد بعد انتهاء جابر بن عبد الله من الصلاة، وجابر بن عبد الله الأنصاري جالس قبل القبلة، يعني لم يلتفت حتى إلى الناس، لأن السنة إن الرجل إذا صلى الصلاة فإنه بعد أن يسبح عدة تسبيحات يلتفت إلى الناس. لم يكن جابر رضي الله عنه التفت بعد، لكن وضع رداءه على مشجب زي حاجه زي شماعه كده في القبله، وصلى بثوب واحد. الوليد بن عباده لم يتحمل، تخطى الناس ولم يصطبر حتى يلتفت جابر، انما جلس بينه وبين القبله، طبعا مغتاظ متضايق. فقال: رحمك الله، رداءك الى جنبك وتصلي بإزار واحد؟ ففعل به ما شرحته، قوى فرق بين اصابعه وقوتها عشان يديها ايه، يديها قوه، وضربه في صدره وقال: لكي يراني الاحمق مثلك ماذا اصنع فيصنع مثله. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن طرائق الدعوة إلى الله، لأنه فشل في بلاد المسلمين على المستوى الرسمي، وتعليمات لمن يعتنون المنابر يقولون: لا تتحدثوا في عذاب القبر ولا في النار، إنما بشروا وكلموا الناس بالفضائل، وكلموا الناس عن الجنة وعن ثمر الجنة والكلام ده، لكن النار وعذاب القبر والتعذيب والكلام ده ممنوع. طب ليه؟ قال لك الناس بتعاني من معاناة شتى، من وجوه شتى، يعانون من الوضع العام والذل المضروب على المسلمين، يعانون من لقمة العيش، يعانون من انحراف أبنائهم. فالراجل ماشي بيكلم نفسه، فانت لما تيجي تقول له بقى عدد القبر والشجاع الاقرع وهيبدك ويتلبس على رقبتك ويهدمها نصين والبتاع ده، هو مش ناقص. فيبقى تكلمه ايه؟ بالترغيب. نحن نعرض ديننا لاعدائنا دائما بالترغيب، يفعلون فينا الافاعيل، واحنا اذا قلنا ان ديننا فيه صلابه ويشوف دين العنف، فهم يضطروا ان هم يتحدثون فقط باحاديث الوداع والدعاء والراحه حتى يرضى عنا اعداؤنا، ولن يرضى غيره. يعني في الوقت اللي المسلمون يضربون فيه في جميع الجبهات في بلاد المسلمين، تعقد المؤتمرات بعنوان السلام في الاسلام. ايه اللي بيحصل ده؟ لا، الاسلام له شوكه، كما انه دين الرحمه فهو دين القوه ايضا. مش بالبساطه دي كل ما يضغط علينا نتكلم بس بالترغيب. طيب ده كان من عاقبته انه فشى في المسلمين ما يسمى بعقيده الارجاء، ولا من يعني اخوض في المسالات لانه ليس مكانها. لكن الدعوه الى الله عز وجل فيها جانب رحمه وفيها جانب قوة وشدة. الأصل جانب الرحمة، لأن النفس تميل إلى الرحمة وتميل إلى حسن الأخلاق وإلى المعاملة الجيدة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع شرف منصبك، وإنه لا منصب في الدنيا أشرف من الرسالة، ومع ذلك يقول له: مع شرف منصبك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فانت تنظر الى نفسك وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ ابدا. إذن اذا كان معشار في منصبه اذا اشتد عليه فارقوه يبقى نحن اولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه رسالته هذا بينه الاخر رحيم رؤوف لا يستخبر احدا بما يكره، يعلم بمنتهى الحلم والرفق. يعني من اجمل الاحاديث التي اذكرها في هذا المقام عن تعليمه صلى الله عليه وسلم عن رحمته ورأفته ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود. المقداد الأسود من السابقين الأولين وأحد فرسان النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البطولات. قال: جئت أنا وصاحبان لي قد صارت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. عرض نفسه عند يقبل فيروح يحاول يضيف نفسه عند أي صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. وقد حدث هذا لأبي هريرة أيضا كما رواه البخاري في صحيحه. قال: والذي لا اله غيره لقد كنت اسرع بين هذا المنبر او قبله حتى يجيء الجائي فيظن ان بي جنونا فيضع رجله على رقبتي. الذي يخلي انا كانه مسرور رجع فيا يعني يظن انه كده، وما بي من داء الا الجوع. العامل فيه المتنادي ان انا جوعان. ولقد قعدت في طريقه اليوم. الصحابة طلبوا، هو خرج أول واحد من المسجد. وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه، قال أطالع بسرعة وواقف على قلعة الطريق. على أساس إن أي حد يعجبه، عجاب، لكن في نفس الوقت عنده كرامة وعنده عزة نفس ويستحي أن يقول فلان أطعمني فأنا جائع. فقال لك نعمل حيلة كده. قال: فجاء فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. أنا مش بسأله لا مش عارفة لا يعني أحفظها رب بس أسأل فينا أسأل لا إيه تفسير يقول لي طب تعالى نتكلم وإحنا ماشيين في السكة أقول لك فإذا حصل المطلوب وهندخل طبعا الدار وحناكل يعني وهي تبقى سبين. قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. يقول لي اتبعني تعال ورايا. وفي الرواية الثانية قال: إلا رجاء أن يشبعني. قال: فأجابني ولم يفعل. ها؟ إيه الموضوع؟ فأنا قال له كذا كذا السلام عليكم. قال: فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. فأجابني ولم يفعل. فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما بي فقال: أبا هز الحق. قال: فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء فيه لبن. فقال: من أين هذا؟ قال: أهداه لك بنو فلان. قال: أبا هز الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن. قال: فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في اهل الصف؟ لقد كنت ارجو ان اشرب شربه اتقوى بها ولم يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله به. اهل الصف العلماء لما حاولوا يجمعوا اسماء اهل الصف وصل عددهم من 80 ل 340. فتخيل بقى لما اهل الصف نوى ماء لبن قد كده وهو عايز يشربه كله وهل من مزيد؟ واقع من جوع لدرجة الجنون من الجوع. فطبعا كان عايز يشرب أحزنه ذلك. ما يفعل هذا من أهل الصفة؟ ده إذا كل واحد منهم شم بس هيخلص. وأنا عايز أشرب. ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما من ما بد منه. راح لأهل الصفة دعاه. قال: وأحزنني أيضا مش إن هم يشربون لبن قريب، لا، وأحزنني أيضا وأيضا مما أحزنه وأحزنه حسين. الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوباية لبن مش هيفضل حاجة طبعا. ولو افترضنا هيفضل حاجة كنت أتمنى أن أكون الأول واحد يشرب. لأن سيئات القول أخذوا شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو دعا للصحة كلهم جم قعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن. ودى الإناء لأبي هريرة قال اسقي يا أبا هريرة. يجي للأولاني فيشرب حتى يرتوي واللبن كما هو ياخذ منه ويعطي اللي جنبه حتى شربوا جميعا واللبن كما هو. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الي وتبسم ما ظن عارف اللي جواه فايوم خيصت اللبن ومش على حاجه ومش عارف. قال ابا هل ما بقي الا انا وانت. قلت صدقت يا رسول الله. قال ابا هل اخرج. قال اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مثلك. خلاص انا عديدي مع الاخر مش قادر اشرب. قال ارني. ثم اخذ الاناء وسمى الله عز وجل وسلم. سمى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة. مقدار الأسد يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم. ببساطة يعني مش عنده وكتب ولا عنده وحجب، لا كلهم زي بعض. فقراء. قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملاذ بتاعهم وحلال العقد. فوجدنا ثلاثة أعمل وشكوا إليه الجوع فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. نحن بالأعمل الثلاثة دي وإحنا أربعة المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلاص إذا اللبن اللي يجمع الأعمل الثلاثة دي نقسمهم عليه. فكان كل واحد منا يشرب نصيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النار. فيأتي المهدي فيسلم ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاء الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيكشفونه فيأكل ويشرب عنده وما به من حاجة إلى هذه الشربة قم فاشربه. قال فقمت فشربتها فلما ان واغبت في بطني دخل خلاص معدتي وعلمت انه لا سبيل اليها ندمني الشيطان. قال ويحك ماذا فعلت؟ اشربت شراب محمد؟ الان يجيء فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك واخرتك. وكان الشيطان للانسان خذولا. هو اللي حرمه وهو اللي ندمه. قال وعلي شملة. شملة يعني زي ايه؟ عباية كده. إذا غطيت رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني. عيد عليك هتروح دنيتك وآخرتك. أما صاحباي فنام لأنهما لم يفعلا ما فعلت. صاحب أبو خالد. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النار. ثم اتى المسجد فصلى ثم اتى اناءه فكشفه فلم يجد شيئا فرفع بصره الى السماء. قلت الان يدعو علي. فسمعته يقول اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. يا سلام على المال العظيم ده. عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الايام ولا نظر إلى شيء فاته منها قصد. اللهم أعطي من أطعمني واسقني من سقاني. قال المقداد فشددت علي الشملة وأخذت شفرة 60 بعد أكل النبي عشان نصيب درجة الدعوة بتاعته. خد شفره ورايح على الاعرج الثلاثه علشان ياخد عندي بحر ويشويها ويأكلها. قال فلما ذهبت اليهن وجدتهن حفل كلهن. الضرع بتاع الواحده مليان ازرق. فاتيت باناء ما يطمع ال محمد ان يحتلموا فيه. وسع كده. كمان قاعد عندي في الاخر بتحلم قد ايه؟ اناء قد كده. هو باب بتاع قد كده. تمام؟ قال فحلبت حتى علت رغوه اللبن من فوق. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اشرب يا رسول الله. فقال لي هل شربتم شرابكم الليله؟ هو لم يهمه في الموضوع. ليه سأل السؤال ده؟ لأن إذا كان الإناء بتاعه ما فيهوش لبن يبقى هم كمان إناءه ما فيهوش لبن. ده فيه إحسان الظن للغفل. مش إن هم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه شارب والإناء بتاعه فاضي، لا ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم إن لو كان فيه جرعة لبن واحدة لتركوها له. مش ضرورة تموت. لا، فإذا كان إناءه خاليا فبالضرورة آليته خالية. فمش أنا وشايف إناء قد كده أهو فبيطمن شرب ولا لا؟ أشربتم شرابكم الليلة؟ قال اشرب يا رسول الله، ما رضاش يجاوب. فعمل عمله وعين داري عليه. اشرب يا رسول الله. قال فشرب، قلت اشرب، فشرب، قلت اشرب، فشرب. قال المقداد فلما روي وعلمت انني ادركت بركه دعوته ضحكت حتى القيه. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع على ظهره كثر الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له احدى سوءاتك يا مقداد، ده فضل انت عملت، قول لي بقى عملت ايه؟ طبعا ضحكت الضحك الغير عادي ده. قال يا رسول الله كان من امري كذا وكذا وكذا. قال انما هي رحمة من الله. هلا ايقظت صاحبينا فيشربان معنا؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما يضرني ان اصبتها او اصبتها من فاتته من الناس. طبعا انا وانت شربت ما علينا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم موقف طبعا من مئات بل الوف المواقف. كيف كانت عالم مع اصحابه؟ كانت عالم بغايه الرفق. لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الغالب الرفق لكنه كان يشتد احيانا. ومن اشتداده في احاديث عشان نعرف برضه ايه ان الدعوه فيها وفيه. هناك انسان لو تعاملت معه بالرفق تضره، فالشده في معه هي الرفق بعينه كما قال المتنبي. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في واحد يتعامل مع السيف ويبقى كويس، وفي واحد تلميذ ورد وما ينفعش تلميذ السيف. إلى الشدة في مكانها هي الرفق بعينه، لأن القصد من التعامل هو صلاح الإنسان لحد العمل، قد لا يصلح إلا بالشدة، قد لا يصلح إلا بالعنف، يبقى الإنسان يقدر، لابد أن يكون الداعية حكيما. من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما وكان مغتبا. وفي القوم أبو بكر وعمر هذا أن يكلما. شو بقى أبو بكر يخاف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون غضب. فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه في آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحال فما رأيتك الخير والشر. فكان في رجل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، كان الجماعة ينسبونه إلى غير أبيه، كان عايزين يقولوا له يعني أنت ابن زنا. وطبعا أنت عارف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة لا ملهاش حد. بعض الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الكفر العمل في الأمة دي. فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معه معركة بتاع ينسبونه لغير أبيه، أبوه ده فينسبونه لغير أبيه، فكان إضرار. ففي المحكم الكبير ده عايز يخلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي يا رسول الله عليه وسلم، يقول له أبوك أحمد ده فانتهي المشكلة بتاعته، ولا أحد يستطيع أن ينسبه إلى غير أبيه بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوه فلان. قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. خلاص لكن ده عمل مشكلة. فلما رجع عبد الله فمات إلى البيت قالت له أمه يا بني ما رأيت أعق منك. قال ولم؟ قال أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يختلفه فعل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض انه قال ابوك ليس حلال دي معايا ان الام ده جايبها منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده انت نجيت نفسك صحيح لكن فضحت امك، ولا احد من هؤلاء يعلمون انها زلت. عشان كده بتقول ما رايت اعق منك أفأمنت أن تكون أمك اقترفت ما بعض التنفسية الجاهلية فتضعها على رؤوس الأشهاد؟ فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فسكت. جاءه مرة عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر، الثياب الأحمر الخالص يكره للرجال يصلح للنساء لكن للرجال لا. فجاي عبد الله بن عمرو ولابس الثياب ايه؟ حمر. فأعرض عنه، وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد بل يستقبل الناس لوجهه، فمعنى يعرض عنه فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي، عرف بقى ان الهدوم اللي لابسها ده الاعتراض عليه. قام راح مراجع البيت لقاه بيخبزه، طبعا بيخبزه الفرن، خلع هدومه وقام حادثه في الفرن. ثم غير ملابسه ورجع، فاقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت بثيابك؟ قال فجرت بها في النور، رميت في الفرن ولعت فيه. قال هلا اعطيتها بعض اهلك؟ فانه لا باس بها للنساء، حتى حرقتها هم هو حرقها لي. طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي منها او لم تعجبه يبقى لا تبقى، هو لازم تصرفه. ولذلك يا اخوانا كما قلت لكم، وهذا الكلام يضاف الى البحث الذي ذكرناه في مبادره الصحابه رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر، سقف التنفيذ، ما كانوا يعني ياخذون ببعضه لا. فهذا ولذلك كان الجيش انتظر وعد في السنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتم الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه على الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فضعها في يده. بعد ان الصحابي بدل جلسته قام وترك الخاتم على الارض، فواحد من الصحابه يقول له خذ خاتمك، قال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله، طالما على الارض انا مفروش. طب ما تاخذه بلاش الوجه، يعني اجعله شيئا من المال ادخره، لكن استعظم ان يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الارض وهو يمد يده عليه. فهذا نوع الاعراض، اعراض النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعدى بعداء الجاهلية فأعدوه بهم أبيه ولا تكنوا. الهم اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهدي. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يتعدى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهم أبيه، قولوا له اذهب تعض هم أبيك، ولا تكنوا، يعني ما تتهموش الكناية، استخدم اللفظ الصريح. فده ايه ايه الرخ اللي فيه؟ هذا منتهى الشدة، ان ايه؟ ان تسمعوا رجل يتعدى على عزاء الجاهلية. لو عزاء الجاهلية هل موجود في هذا العصر؟ نعم. لما بينادوا على الاموال يقول لك ايه؟ انا فلان الفلاني العميد الجامعه الفلانيه وزميل الجراحين مش عارف مين وين وحصل على جائزه نوبل في كذا. قال ان يشدي ما لها قيمه وانت قادم على الله. فقط ان يشدي انت مشيت بيها في الدنيا، فتحت هدرك، اكلت الاموال الباهظه، وخدت الجوائز البتاع، وخدت مكانتك، ويفرشوا لك الارض حرير واستقبال رسمي ومش عارف ايه والكلام ده، اكلت بيها في الدنيا وشبعت. لكن عند الله هذه الياشين لا قيمة لها. ده بقى أن تذكر لياشينك في الدنيا هو ده عزاء الجاهلية. تتخذ إيه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قعد قال لعبد الله ولده: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبيه، ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين. خارج ما يشيل بتاعته. انا لست اميرا من قولي عمر بن الخطاب زي ما امه سمته. فقال ان يشيل خارج الدنيا على الارض ما لها قيمه. فالذي وهو قادم على الله يتعدى بعداء الجاهليه قال اعدوه بهن ابيه، ولا تجلوا، اي لا تستسلموا الكنايه في المساله دي. فده نوع من الشده. وايضا في الصحيحين من حديث المسور ابن بخاره وروان ابن الحكم، حديث صلح الحديبيه الطويل، فيه ان عروه بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول له يعني انت ليس لك قيمة في قريش، تدخل في حرب مع قريش هتتغلب. قال له ايه يا عروه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الوطن أو شابا خليقا أن يفروا ويدعوه. مش ولا غالب اللي حواليك دول من مطاريد القبائل، أول ما تقوم الحرب هيجيبوك لوحدك، فيعني لا تغتر بيهم وما تحملش عليهم قوي يعني. فقال أبو بكر: أنحن نفر وندع أنصص بظل الله؟
هو عشان الختان والكلام ده، ده شدة ولا رزق ليا؟ شدة. أنصص بظل الله. فقال عروة بن مسعود: من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح؟
فاجع اخوه اسمه بنيه، قال له: وجدت رجلا على وسلم قائمة على قدم الوثاق، وأول ما يدخل في النبي يتحرر. فكيف يبقى؟ فجلس قال وضع عفت رجلا منه. ليس رجل كده يضع الجلد على عظم، يعني لو غضب هيعمل فيه ايه؟ هندخل مع بعض معركه دول عالمين، ما رضاش السخان والجماعه المغمومين دول، ما رضاش يقرب نفسه وليس لاي حد فيه. قال لك ابو الجلد على عظم قالك لان الضعيف مامون الغائله عاده. هيعمل فيك يعني؟ المهم قالوا ايه؟ اين ذلك الذي يقولون صادق؟ اتاني بقى قريش حط الضعيف ده مطلب فالراجل الضعيف هو اول ما قال له الكلمتين دول قام رفع صوته وقال ايه الصابر الصابر كلمة سر يعني اول ما الصابر الصابر يديكوا داعي جنوب وده اللي حصل. قال فاتاني القوم فضربوني بكل مدرات وعظم، اللي معاه عظم الحمار واللي معاه دبوت واللي معاه جزمه واللي معاه اي حاجه نادى الفور قال ما تركوني حتى جعلوني كاني نصب احمر، كاني انسان متغطي حمره من الدم. هرب منهم ونادى زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي مقرره في اخر الليل كده على وش الفجر جاء هو وابو بكر وطاف بالبيت وكان يطوف بالبيت انذاك امراتان مشركتان. فابو ذر خاف منه فان المراتين دول كانوا يدعوان اسافا ونائله، اساف صرم ونائله صرم، اساف مذكر ونائله ايه؟ مؤنث. فالغض منه وهم عاديين جنبه كده ايه؟ قال انجحها احداهما الاخرى. وبالتالي عليهم بقى الغض منه اتجوزوهم لبعض. فالمرأتان نظرت اليه نظرة قوية كده وقعوا يلقطوه برضه. فلما لفوا عليه المرة الثانية قال هن مثل الخشبة. هن اللي هو ايه؟ العضو يعني. هن مثل الخشبة. قال فوالولد والولد يعني ايه قاعد ايه ينزلوا عشان كده بقول لك ايه واحد كان بيسال واحد بيقول له كلمه وليه دي جايه منين؟ قال من الولد لان الوليه الولد ها دي المره يعني. فوالولد ايه النبي صلى الله عليه وسلم جاي وهو ظهر لقاهم بيصرخ ايه مالكم؟ فقالت هذا الصادق قال لنا كلمه تملا الفم كلمة ما تتقالش ما نعرفش نقولها خلاص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر واتكلموا فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ابو ذر. ليه المرتين؟ ده كلام شديد اهو واخد بالك وعلى ان اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نقول ان في فراغ الدعوه مره المرء يشتد ومره مره المرء لا يشتد. يبقى دي اذا على حسب المخاطر على حسب المخاطب، ماذا فعل المخاطب؟ عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد. ايه اللي حصل بقى في المسألة دي؟ أن الوليد بن عبادة بن عبادة بن الصامت استعجب. هو قاعد المسجد ده كله ما فيهوش حد بيفهم؟ أنت الوحيد اللي بتفهم يعني؟ طب ما هو كله رأى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المسجد. وكل ساكت. فلماذا جرؤت انت؟ وبعدين انت سجين مين؟ ده انت صغير لسه طالع انت وابوك تطلب العلم في هذا الحي من الانصار. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون. فكان المفترض انت رايح لجابر لكي تتعلم، اول خطوه تخطوها تعترض عليه. فخالف مقتضى الادب في التعليم. إذا اعترض على الشيخ قبل أن يسمع حجة الشيخ. يبقى أنت لا تعترض إذا كنت تلبس ثوبا متعلم لا تعترض ولكن استسلم. سلم. هذه لماذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ هو ما تقالش ده عمل عمله إن هو جاي وما ترك جدرا يلتفت. جلس بينه وبين القبلة. وأنا يرحمك الله طبعا واضح من الكلام إنه كان شديد. رحمك الله أتصلي ورداءك إلى جنبك؟ طب تراعي الصحابة وان هو مجتهد وجابر بن عبد الله البقاء في حياته، كان يستعمل الرزق دائما. ومن الوقائع التي تدل على رزقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، قال جابر: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاء ورجعنا فتفارق الناس، تفارق الناس سبقوا، وأعيا جملي، جمل بتاعه كان أعيا برك على الأرض، وخلاص الليل دخل وجابر لوحده والناس تركوه ومروا، فجعل يقول: وسكل أمياه ما زال لنا ناضح سوق، أنا مولود بالجمل البريد أهو، أعمل إيه دلوقتي في الضلمة وأعمل إيه وهو بيتكلم كده وكلم نفسه؟ قال: إن سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي، كأنه بقى يعني نحن نبي. قال: ماذا هذا؟ قلت: أعيا جملي. قال: معك عصا؟ قلت: نعم. أعطيت العصا، ضرب الجمل ضربتين فقام الجمل وقد امتدت إليه العافية. جابر ركب الجمل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة بتاعته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره في الطريق. قال: ما أعجلك يا جابر؟ استعجل لي. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بنفس، فأنا لسه دورك اتجوز وقال الحي على الجنازة وأنت خالد عايز أرجع. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأيم كانت بالمدينة، مرة الأيم التي مات زوجها أرمل يعني. قال: هذا ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. أنت تزوجت واحدة جمرة الرجال، لكن البنت البكر لم تجرب احدا، انت اول كريمة لها، والبنت البكر صغيره وعايزه تلعب وبتاع والكلام ده، فرد لها ايه؟ هيناسب معاك. هلا ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وفي الوقت الطبراني وتعضها وتعضك. طبعا الرد ضعيف عشان مش عايزين مشاكل. يقول لك ده يقول لي عبارة وبعدين ده طالع في الرواية وأنا متابع للحديث وبتاع وكل دي مشاكل. الرواية الصحيحة تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك. قال: يا رسول الله، إن عبد الله مات، عبد الله بن حرام ده قتل في أحد، وقبل غزوة أحد قال دعا ابنه جابر بالليل وقال: يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا فأتوصيك. قال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. هل جيت الزيارة؟ أنا لبس منطقة والعب السرمان والعب الأكل والعب الشرب ولا بدت ولا كوت ولا بتاع، هيبقى إيه لكم على بعض الدنيا هتخرق. فقلت: هذه اجمع لامري وارشد، انا عايز ام لولاد دول مش عايز زوج. وفي طبعا وظيفته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصيه وهواه ليحفظ وصيه ابيه، كان عايز ام مش عايز زوج. ولذلك تزوج امراه متزوجه قبل ذلك لعنه لوصيه ابيه. فقال: اصبت ورشدت. ماشي. وبعدين فضل طبعا ايه يعني الحديث طويل وجميل وعايز بقى عايز محاضره بقى. المهم ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا، فكل الشده بات الشده بتاعته تخرج كمان وهو مقور وطبيعه كده ومكررها وتديله كده لازمه في صدره، مما يدل على ان الوليد بن عباده خالف مقتضى الادب في المساله دي. والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشدة مع الطلاب أحيانا، لا سيما إذا كان الطالب ينبه ولا يتنبه. موسى بن إسماعيل ابن بنت السدي قال: كنا عند مالك يوما، لمن مالك، بعد الدرس قاعدين، قال: من كان عنده دين فليصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. ده موسى بن الصدر ده إشكال. قال من كان عنده حياء فلينصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. قال من كان عنده مروءة فلينصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. فأمر بهم فأخرجوا. ثم قال لا خير في من لا دين عنده ولا حياء ولا مروءة. أنت جيت عن الإمام. المفروض العلم ده يمثل فيه. أول مرة كان عنده خلاص يبان عليك العلم، لكن قاعد كده ضغط الضلمة في الأرض مش عايز تتحرك والكلام ده، ما ينفعش إن أنا واحد يشيلك حنيفة بره. ده كلام الإيه؟ كلام الإمام مالك رحمه الله. وكانوا زي كما قلت يستعينون يشتدون على الطلب. جاء رجل مرة إلى يحيى بن معين إمام الجرح التعديل. قال يا أبا زكريا أنا مستعجل، حدثني حديثا أذكرك به. فقال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طبعا أنت حتى استكرت يعني، ها؟ مش لازم يعني أعمل فيك جميل، أعمل فيه حتة فضل هيطلع الحلال يعني مش هتتذكر. وجاء رجل الى الاعمش فقال يا ابا محمد اشتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك. قال اكتب النصف الاخر وارجع. وقالوا مره لابي بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش كان أحد تلاميذ الأعمش وكان قاسيا على الطرف. قال يا أبا بكر حدثنا بحديث. قال اختاروا المتن أو الإسناد. طب وأنت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول السلام عليكم وأنا إيه التخلف؟ وأنا عارف إيه الحديث. ولما يقول المتن ما احنا محتاجين الاسناد، بس ما يقدروش يعملوا غير كده، لازم يتربطوا مع ابي بكر بن عياش ولا هيحذفوا مره اخرى. اختاروا المتن او الاسناد. فقالوا له انت عندنا اسناد. يعني بيبجحوا نفسه جاي زي عليهم ولا بتاع. فقال له كان ابراهيم يدحر جدا. طب ايه استفدناه؟ حتى ضد عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به. كمان من اهل الذنب وابراهيم الناحي كمان يعني لا صحابي ولا بتاع ولا حتى قلت لي حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الخطيب البغدادي يقول حدثهم بما لا ينفعهم. كمان طبعا ده مش بيت العلماء دايما كده، لكن احيانا يلجا العالم الى الشده لتاديب الطلب. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه، جاي قاعد عند الاستاذ بقى نافخ ريشه. لا ده انت لازم تتقدم. القصه دي كلها تكتبها على باب الجامع او على باب المجلس، انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده. لا، اذا دخلت بهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم ابدا. فالعلماء لان هذا كانوا احيانا يشتدون على الطلب نوع من انواع التربيه. الأعمش رحمه الله وكان مشهور بالشدة على الطلب. عبد الله بن إدريس يقول جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه فدخلنا الدار وقلنا جوع يا أبا محمد جعانين. دخل أبو محمد وكان فقيرا الأعمش أهل الخروج. هم طبعا عبد الله بن يوسف وجماعه معاه عايزين يعملوا فايده في الاعمش. فتواضع الحاجه اللي جيبها على ما يروح يجيب الحاجه الثانيه يجي بلاش. حط خب يجي ليلة وخليل. حط تمر يجي ليلة وخليل. المهم يجي ما يجيش. وضع الخب وبعدين راح يجيب الكتاب وموسى يعني جاب بلاش الخب. فباح له وسائل وضع الإله راح يجيب خوف. راح الإله ده هيكون ايه؟ جاء له شمين العالم مفيش ولا عالم الإله. بقى ايه جاي شيء من جديد يا جماعه الاعمى شويه كده يقوم قايع جاي اعجب. وطبعا الكل اللي قاعدين عارفين المساله دي مش قادرين يقولوا حاجه. فاحس بالرجل من الى جنبيه فجعل يقول حدثنا ويصفق عليه فلان ويصفق عليه ضرب الرجل ايه يسكتونه لانه لو نفذ الاعمى هيطلع النبي ولا تستهين. مرة واحد قال من الغرباء قال له انا محمد حديثه كذا وكذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحقه فنذكره في الحرس وقال هذا اسناده. وله حكايات كثيره. الاعمش ذكر طرفا منها الخطيب البغدادي في كتابه اسمه شرف واصحاب الحديث. كان جميل جدا ورائع. شرف واصحاب الحديث. فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتدون على الطلب. نوع من انواع التدريب زي ما عمل جابر بن عبد الله. لكن تربيه الطلب تربيه سنيه سلفيه تختلف عن تربيه الصوفيه. ليس معنى ان اقول لك لا تعترض على الشيخ الا تعترض عليه باطلاق حتى لو جاء الغريب. يعني انا ساذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربيه المنقوله حتى لا يختلط الامر عليه. ليس معنى ان اقول الاعتراض على الاكابر محمود وكثره النراء يولد الصدود ليس معناها ترك الاعتراض للكليه حتى لو كان الامر مخالفا للظاهر. لكن الثاني يعترض بأدب. الاعتراض يقول لماذا فعلت كذا وكذا؟ لما يكون بالغلط يعني. لماذا فعلت كذا وكذا؟ فإن كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا، ما تسجد في ذلك؟ يبقى الإنسان متعلم لكن قد يعترض. أما بالنسبة للصوفية فيجعلون الاعتراض مدعاة للصوت للرحمة. والطرد من المشيخة والطرد من التلمذة طرد كامل مجرد اعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الظاهر. وانا حتى لا يقال يعني ان احنا يعني بيجيب كلام من عندنا انا ساقرا لهم شيئا وساوثقه بالجزء والصفحه واسم الكتاب. هذا لا يتصور احد ان الكلام ده ما جئنا به الا تبشيعا لهؤلاء. لا، من كتبهم هذا الكلام. من كتبهم. شجع. قال عبد الوهاب الشعراني. احنا عندنا في القاهره ميدان اسمه ميدان بلال الشعريه. بلال الشعريه دي يقول اسم ده عشان عبد الوهاب الشعراني. كل كده ومخ ضاني ولا منفتح للشعراني. ده الكلام اللي بقوله في البداية. كل كلمة مخضرة ولا فرحة للشعراني. الشعراني ده له كتاب اسمه طبقات الأولياء وله كتاب اسمه الأنوار القدسية في قواعد الصوفية. أول في هذا الكتاب كلاما أنا لا أستطيع أن أقرأه في المسجد. ولا خارج المسجد إلا وقد وضعت عيني في الأرض والحياة. والكلام ده يذكرونه ككرامات. أقول أنا أقدر وأنتبه العناية إلا ولا مكسوف خالص والعالم ينزل مني من الحياة وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية الجزء الأولاني صفحة 189 يقول المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله لا ينام ولا حركة ولا يقدر يمضغ بين يديه من هيبته ولا يذكر ولا يخرج ولا يقادر أحد ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذن. إذا قلت لهذا المريد وتوضا وبيده بالناس أعلم سبحان الله العظيم سبحان ربي الغفير سبحان ربي الأعلى هيروح إلى إذا توضأ وذكر الله بدون إذن شيء. لأن الشيء يقول له اذكر الله يذكر الله. إنما يذكر الله يذكر الله ذلك يطلع كتاب الحياه حياه قديمه. هذا الكتاب ملان بالسموم، ولا اعلم على بقيه الارض كتابا اكثر كلمه على النبي صلى الله عليه وسلم. تتبع الاحاديث الاولى ما بين ضعيف وموضوع منكر وواضح، واللي عايز بقى يعرف مثلا ينظر الى مثلا تخريج الحافظ زي الدين العراقي في حاشيه الكتاب بتاعه، ويعمل احصائيه كده للاحاديث بين الضعاف العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كده من اول، ولينظر الى الاحاديث الكتابيه التي حسنها العراقي الصحيح ليعرف الفرق بين القضايا البيت. يقول في الاحياء الجزء 3 الصفحه 65: وكذلك المريد يحتاج الى شيخ واستاذ يقتدي به لا محاله ان يهديه سواء السبيل، لكن المفهوم فليتمسك به تمسكا اعمى على شاطئ النهر الخالي، ولا يبغي في متابعته بحيث يفوض امره اليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا في صدره، ولا يبغي في متابعته شيئا ولا يبغي. وليعلم ان نفعه في خطأ شيخه لو اخطأ اكثر من نفعه في صواب نفسه لو اخطأ. كان الشيخ لا يخطئ لنقول لو اخطأ الشيخ، وكيف التلميذ لا يصيب ابدا فيقول حتى لو اخطأ، يبقى لا اخطأ الشيخ لا يخطئ والتلميذ لا يصيب صواب. يقول الشعراني في الألفاظ القدسية جزء 188: فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه فليتقيده عنده في أي مسجد شاء. صلى الله عليه خير أستاذه قدامه. ويقول أبو يزيد البصامي كما في كتاب شرح الصحيح: إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحها، يعني فسد عنده أي حاجة ثلاجة ولا جاز أي حاجة، وأن المريد خلص طلع الحاجة، فيجيب مؤذنه في صلاة الفريضة وهو رايح يصلح جهاز أستاذه وهو في السكة إلا الدور. خلاص؟ بيقول إيه بقى وليد بصامي؟ فيقيم مؤذن في بعض طرقاته على مسجد من المساجد فيقول: ادخل اولا المسجد اصلي ثم اكون وراءه ما بعثني به شيخي، فان فعل ذلك فقد وقع في مثل لا يتبين اسفله. يعني انا رايح اصلح له حاجه، ابدا علي الظهر اقيم الصلاه اذا المريد هل ادخل اصلي له وبعدين اروح اصلح الحاجه العشان يبقى راح يسديها، يبقى ده معناه ان يروح يصلح الحاجه ده عدى الظهر وده وقت العصر مش مهم، المهم يصلح حاجه الشيخ ويبقى مطيع الشيخ. فان خالف الشيخ فدخل ليصلي صلاه الفريضه فقد سقط في باذن الله يبين واتفاد بعيدا عن الاخطار. ويقول طلال الدين الرفاعي الصياني في كتاب إجابة الجوهر صفحة 173 يقول: ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة وفي الغيبة والحضور، وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها، وربط القلب به، شوف الكلام ده، يربط قلبه بشيخه، واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يكثر عنه طرفة عين. ما الذي يرضي لله عز وجل؟ الشيخ يصل الأمر إلى أنت لا يقطع عن ذكر شيخه طرفة عين ولا مال ولا يقول الشعراني في العمر القدسية صفحة 168 جزء 1 و 62: ومن آداب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته. فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجري كذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهده وراه. شوف التربية دي، ولذلك لا فائدة أن تتكلم عوضه. إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونبذه يبقى عميل على أدبه. فتصور بقى لما يكون انسان ماشي كذاب للعجمان لا يفكر، تربى على مثل هذا الكلام. وانا اذكر له من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يبطل هذا الكلام والله ربنا مباشره ويقول الشعراني رضي الله عنه: واجمعوا ان من شرط المحبه لشيخي ان يصم اذني عن سماع كلام احد في الطريق غير شيخي، فلا يقبل عدل عادل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه. إذا شيخ معصوم إذا فعل شيئا، لو الدنيا جميعا قامت على قلب رجل واحد وقال له شيخك مخطئ يلنح شيخي محبة تنفره وقالوا للمسألة. يقول: ولو قال عنه الطعام والشراب اياما لاستغنى عنهما بالنظر الى شيء. فاذا جاع يبقى ولد وحش، واذا استفاش بشيء كان يوصل الشيخ ويشبع يبقى الولد وحش. هذا معنى هذا. قال: وان لم يره، وانا قلت الشيخ ابص لوشه ودمه. ماشي. طب افرض الشيخ مش قدامي وانا جعان اعمل ايه؟ قال: فان لم يكن الشيخ امامه فليتخيله. خلاص فكرنا واحد من واحد بخيل جاب حته جبنه كده مش لها ريحه كده وبتاع، والعيال عايزين يغمسوا عندهم خوف فقط وعايزين اجابه وهم مش واكلهم ابدا ايه يغمسوا كده. حط الجبنه في ايه؟ في الدولاب، وقفل عليها وخرج فوق الايه؟ في باب الدولاب على ستر عينه يشوف ويبكي. ها؟ فايه برضه؟ يجي الولد يقوم ايه؟ جايب لقمه الخبز وحاططه على فرن المفتاح ويبكي. فابوه قال للبني المتكلم ازاي؟ قال له عملت كذا كذا، قال يعني ما فيش يوم يعدي من غير خبز؟ ها؟ اه. أو لا ده كان شيخه مش قدامه بقى، وإزاي شيخه غمس على الهوا كده؟ واحد يروح جنب واحد مفتري والريحة في الخيام بتاع الكوكب بتاع غمس وخلص على كده. هذا كلام يعني كيف يطلب من التربية؟ وهي دي طريقة التربية التي تناقض التربية التي بسمعها. يقول: طبعا كان من يعني كان من نتائج سلطان الاعتراف على الشيوخ الآن. يقول صيادي متخرج الرسالة ذكرناها في كلمة الجوهر: ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة عين، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص؟ انت مثال بقى، شوف المثال اللي جاءه شكله ايه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عنده امراه جميله يلاعبها ويعالجها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه، فاخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبه له يعني انه ما عملش حاجه، ما طلبش الشيخ بضرر ولا ضرر ولا ضرر، هو بس زعل منه خلاص وخرج منكرا. كان العقوبه ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيخ. وانا بعتقد ان هذا من اعظم الرحمه لهذا المريد، ان يسلب ما اخذه من هذا الشيخ المذكور. وما ذلك الا لانكار ولده فذهب ليغلبها يودعها وهو يتكلم معها وحده كلمه مر رجلان من الانصار فلما راي هذا الامر اسرع الكفر فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اثنيكما انها صحيح ها شو هذا غريب مفترض انها غريب ده النبي عليه الصلاه والسلام فكونه الاثنين شافوه مع واحده فرد صوته يعني مشي بسرعه قال لهم يا جماعه ده صحيح امرأة يعني فقال سبحان الله يا رسول الله احنا شو كيف ولو غفرنا موسى شيئا قال اني خشيت ان يغدف الشيطان في قلوبهما فنهلكنا لولا ما سالت ان النبي واقف مع واحده لا تحل لها وسوء الظن في النبي يدخل الكفر عنده فانا خايف عليه ان يغدف الشيطان في قلوبهما فنهلكنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزن بريبه الكفر ولا يخطر على بال احد ان يكذب ومع ذلك انهم انما صحيح امال احنا بقى اننا معصومين ولا مشهود لنا بحاره ازاي وممكن الانسان يضرب غضب يبني مره واحده احنا وزينا ايه الشمس قايل هي مره واحده هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه حاجه كلها غير المره اللي زناها مره واحده مذكور في الكتب انه كذب ومقتل هي المره الوحيده في حياه الانسان غطى قبرها خمس غبرات في ايه المثال اللي كده يقع في قبر انما يمكن ان يقع في عائشه فيقوم يخرج يقول راى امراه جميله يقبله ويعلمها ويجامعها تماما هو عشان راضي يجامعها هذا البلد ده النبي عليه الصلاه والسلام قال النساء يوم قال يا معشر النساء لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها فقامت امراه شابه وقالت اجل يا رسول الله انهن ليفعلن قال مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا فجمعها بالطريق والناس ينظرون ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مساله ايه؟ الغيبه، الغيبه الاخوان مع الله لا يحل ابدا ان يعرض بها فضلا عن ان تذكر بصراحه. فلا يدخل يلاقي الشيخ بجامع مراته عين عينه يطبع زعلان يكون من العقوبه ان يسلم كل ما اخذه هذا الشيخ المقبول. والحمد لله ربنا رضي به انه لم يأخذ معه شيء من هذا الشيء. ده كله ايه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ يشرب حشيش ها؟ ما تعترضش عليه لاحتمال ان يكون هذا الحشيش حلال. ازاي؟ هو كده ما تفكرش. بيعمل حاجه ظاهرها حرام ها؟ لا تعترض. لاحتمال ان يكون للشيخ تأويل. يبقى خلاص ضاعت الدنيا. وعلى هذا نربوه. يقول محمد امين الكردي في تنوير القلوب في معامله علام الغيوب. معلش انا يعني سامحوني اعرض يعني هذه النماذج لابين لهم الخرق الوارد في هذه الامه. وانا احتاج الى كثائر من العلماء تصححوا امثال هذا الزخم وهذا الخطر المثبت بالكتب على انه من الاداب من مريد. يقول صفحه 528 ومن آداب المريد لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما ولا يقول له لما فعلت كذا لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمودة. طب النبي عليه الصلاه والسلام معصوم او مش قال هذه صحيح؟ وقال من حام حول الحمى كاد ان يرى عيوبا من التقى الشبهات فقد التقى عليه والعزه. اليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك؟ وهل الصحابة الذين يقولون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا ده في حديث قالوا لما منها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء يرضعين فوعظهن وقال يا معشر النساء يرضعن فإني رأيتهن أكثر أهل النار فقلنا لما يا رسول الله أهو لبن هو يقول إذا قال شيخه لما لا يفلح أهو قلت يقول للنبي عليه الصلاة لما يا رسول الله قال إذا قلنا تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير وتكثرنا الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قال الراجل على حالك عملنا حال عوض زيادة معنا فتكون مدحة منه أسليم تبقى المرأة مصلية صوامة قوامة بكاء حافظة لرسالة الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها إذا أحسن الرجل إليهن الدهر لجعلن حسابي أنا عارف مفيش حد فيهم ممكن يكون واقف عندها شوية وحسابها طب أنا احتمال يا جماعة عشان النساء يتقين الله عز وجل ما هو الدهر؟ الدهر الذي لا حساب للزمن فيه تمام؟ دهر أو عدد سنوات لا عدد لها فحملت الدهر مثلا تمثيل تغيير إنه عبارة عن 100 مليار يورو دي طبعا حلوة 100 مليار يورو فالرجل 100 مليار يورو عمال يحسب إليه يبقى كده الرجل كان في الإحسان 100 مليار يورو إذا أساء يوم الوحيدة في الأرض تقول له ما رأيت منك خيرا قال طب 100 مليار يوم انا راضي اخذ 50 مليار يوم وباقي اليوم اللي انا عندي فيه يتفضل لي قد ايه؟ عندي 50 مليار ما عملتش اي اساءة ليه؟ يبقى ليه يميل عليه ولا لا؟ ليه يميل عليه؟ طيب خذي 100 مليار يوم وسيب اسبوع ليه؟ وباقي اليوم بتاعك هيتفضل ليا اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق ليا كبير عليك برضه لا ليه ما رايت منك خيرا قط قط دي معناها ولا قط الحين عملت لي حاجه زي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له اسال سؤال عن النار قلت له في امراه من نارين كتبت كتاب هل النساء اكثر اهل النار واعترض طبعا على فكره ان في مساواه بين الرجال والنساء حتى في جهنم يعني مش كاتبين الدنيا عايزين ولاد رجال في المواليد وكل حاجه لا عايزين برضه في النار برضه يبقى تقول مين اللي عمل القبول الذريه ومين اللي عمل الحسن الغالي الشامل ومين اللي عمل ايه ومين مش الرجال اللي عملوا كده دول امتحان مره واذا مضيت احنا غلب محمودين للمره يا ولدان بين الثوم والبصر ومش عارف ايه وضرب وبتاع لا لا انت مسؤولين كده يقول لك انت بقى النار الحديث مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم فهي بقى الحديث اللي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه ليه برضه الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح توضا يحصلن من صلوات الله يوم بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب لما صلينا الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله قال اني عمدا فعمدته يا عمر وهناك حديث كثير جدا بس انا كلمة الاستثناء بس ما بيصل الى احد الاعتراض الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب الصبح يصلي به لما جاء صهيب بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان يستوعب حرب او زار فقال لسه بيقول وقت فمن ضمن الشروط قال صهيب ان جاءك من عندنا رجل مسلم تابعه الروح وإن صار من عندهم أحد كافرا لا يزايد له أن سبحان الله. طب معامل في مصر إذا واحد طبعا عندنا على عندهم درجة عمر وإذا واحد طبعا عندهم على عندنا درجة عمر وناس لا تقول إذا جاء مسلم ترجعوه وإذا كفر ما عنده ترجع لنا عشان مش مسلمين نرجعه. هم بيتكلموا الاثنين دول قال أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده وكان إلى طلب الذات وهو اللي يعمل التفاقيم عليه الصلاة والسلام. أبو جلدة ابن ده كان أبوه كان أبلا فحبسه أبوه وغيره الحي وحبسه السيد. قدر أبو جلدة يجمع السيف بتاعه ويجرجر في الحديد كان حاضر في كل رجل الحديد قد كده هو. بعد ما يقول لك السجن ما اشتغلش شهر مقابلة إيه يعني مقابلة؟ يطلع الجماعة يقول عشان يقعدوا يكسروا صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخر قد كده هو عايزهم جرجروا يعني طب يعود إيه صخر؟ طب يفضل واحد مكان يكسر في الصخر طول النهار صخر اللي يصوروا الشوارع والكلام ده وبتاع اللي يكسروا اللي مساجين اللي واخدين اشغال شهر مقابلة. فسهيل بن عمرو حديث قد كده بليل ابي جهل. ايه ابو جهل؟ يهرب من مكه الى الحديبيه. بعد مكه الحديبيه تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو متر بجرده في الحديد بتاعه. ده ممكن لما يصل يبقى عنده اي نفس ولا فوقه. المهم ان وصل ابو جهل وسهيل بن عمرو لسه ما يعملوش الكلام. تلقوا وحيوا. بص كده لقى قال يا محمد هذا اول ما اقتضيك به. انا لسه بقول اهو يجي واحد من عندنا مسلم رجعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا لم نقضي الكتاب بعد. ما كلمناش يعني الكلام ده تتر عليه شهويه لا فكها شويه. قال له لا قال هبه لي خلاص لازم على عشرك عشان خلاص أبو جدة على ريحة وعليه اللي تعيش قال له لا لا أقضي شيئا ولا أكل شيئا. فقال لأبي جدة ترجع اديني على ارجع. رجل عمل ايه؟ مسلم يرسخ في أرضه يزور الحديد مسافة 60 كيلو وقد أعيا وجاء أول ما جاء رمي نفس خط المسلمين. فلما قام يرجع قال يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه وكان قد عزل في ذلك عذاب شديد. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الموقف. قال يا رسول الله الست على الحق؟ قال بلى. الست تقول على الله؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ايدينا هم دول قالوا ايه؟ سد عليهم وحي خطاب لم نترك فيهم جلدا ولا عرضا ولا لحما. ليه نزل هذا الجزء بعد ما اكرمه الله الاسلام نزل الجزء ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي 60 كيلو في الاغلال يجرجره يرجع عاوز يروح عشان مين يعني؟ عمر بن الخطاب من ناحيه وانا اعتقد ان الصحابه كان يدور في صدورهم مثل ما دار في صدر عمر الا انهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له لما اعتراض؟ قال لما نحن الثانيه هي وخذ احاديث كثيره يعني كان الصحابه على كل ما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او ما الى ذلك. فاذا الصحابه يعملوا عن نفسه فقير معصوم كده ويجي ده يقول لك من قال لشيخه لما لا يمدح لان الشيخ معصوم يفعل ما يريد الشيخ وما اقدرش اعترض على الشيخ لان من اعترض يضرب. طبعا ده مصيب بحاجات زي كده انا هقول لكم ايه ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء وده برضه بأقل منه. ها قال الشعراني ابن خراسان طبعا كلمه كرامات يعني ايه؟ يعني افضل ما فعله هذا الشيء ولا يسمى كرامه الا اذا كان حاجه يعني ايه حاجه كبيره قوي يعني. يقول الشعراني ابن خراسان الأولياء الجزء 229 ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يرفع المنبر ويخطب عريان. فضلا عن الأولياء، فضلا عن الأولياء، فضلا عن الأولياء، فضلا عن الأولياء. تستجيب على ذلك او لا، لان هذا كان مقبول مقبول، انما الضمان شيء يشرف صاحبه مش شيء يعينه. وبعد الاعد كلها تقول وكان رضي الله عنه. فلذلك ان تجد لنا جيلا لما تقرا تاريخ الجبل، تاريخ الجبل يقول لك ان الفرنسيين دخلوا مصر بمساعده هؤلاء، مساعدة هؤلاء، لأن من هؤلاء من يقول إن ضد العدوان اعتراض على قدر الله. يقول لك إذا داهم العدو بلدا من البلدان فتوزعت صدوده فقد عرف قدر الله. هو إيه قدر الله؟ قدر الله يستعمروك. يبقى أنت كده بتصد الغلط. طب لما أنت بتمرض وتروح تتعالج عند الدكتور، ده بقى مصابرة قدر الله ولا لا؟ ما هو ربنا أكبر عليك يعني. ها؟ أكبروك بندفع فدية عشان تروح، كان ربنا أكبر عليك إن هو يسروك، لماذا تدفع فدية؟ لماذا تذهب إلى الطبيب؟ إشمعنى ده مش مصابرة لقدر الله ويبقى رد العدوان مصابرة لقدر الله اللي يقدر على البلاد الفلانية اللي العالم سلها. والجبال لذلك في مواضع مستقرة في التاريخ وعليها الأخبار والآثار دي زي الأشياء تحتاج إلى أن الواحد يدفع لده كله ويطلعها ليرى ماذا جنى هؤلاء على أمة الإسلام بسبب